الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الأدلة المحرزة في الحلقة الأولى من حلقات دروس في علم الأصول للشهيد الصادر رحمة الله عليه. وبينا سابقا بأن دلالة اللفظ على المعنى هو من خلال أنه أنا حينما أتصور اللفظ ينتقل ذهني مباشرة إلى ذلك المعنى، وقلنا تكون بينهما دلالة، واللفظ يسمى دالا والمعنى الذي نتصوره هو مدلولا. في هذا الموضوع، في هذا العنوان، نحاول بيان وعرض المداليل التي يمكن أن نأخذها حينما نسمع اللفظ، وهل أن هناك مدخلية لحالة المتكلم ولمراده في أصل المعنى أم لا. كما بينا نقول بأنه اللفظ حينما نسمع اللفظ من أي كائن كان، حتى لو كان من اصطكاك حجرين على ما يمثلون، هذا مباشرة هناك باعتبار بينهما علقة. هذه العلقة هي علقة خاصة، وعلقة نستطيع أن نقول بينهما علة ومعلولية. فحينما نسمع هذا الصوت مباشرة ينتقل ذهننا إلى أي شيء؟ إلى المعنى المراد من هذا الصوت الذي يدل عليه هذا الصوت. وهذه الدلالة اللي دلالة اللفظ على المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ، هذه قهرية وهذه دلالة لغوية، يعني ليس لأحد أي دخل فيها، سواء كان المتكلم واعي جاد هازل، أصلا مو متكلم كما قلنا، لا، حجارة وقعت على حجر آخر وصدر صوت. فهذا كل ما نتذكر هذا اللفظ ينتقل ذهننا مباشرة إلى ذلك المعنى. لماذا؟ لأنه قلنا أن هناك هذه بينهما دلالة وضعية لغوية، وهذه الدلالة الوضعية بأن الوضع هو الذي أوجد السببية، وبينا كيف يكون الوضع هو موجد للسببية اللي اختار السيد الشهيد من تكرار والقرن الأكيد أو لحصول حادثة معينة فحصل بينهما قرنا أكيدا. وهذه الدلالة كما أشرنا تحصل عندنا سواء كانت من إنسان واعي أو من نائم أو من غير عاقل أو أصلا من أي شيء آخر، هذه تحصل انتقال من اللفظ إلى المعنى. جيد. ثم إذا كان عندنا جملة أخرى، السيد الشهيد رحمة الله عليه يمثل أنه لو قال شخص بأن الحق منتصر، هذه أصل كلمة الحق منتصر، هذه مرة سمعناها من المذياع من الراديو، أنا جاي أسمع أخبار وقال الحق منتصر، ومرة لا واحد نائم تكلم بها، ومرة لا واحد أمامي مراده جدي ويخبرني بهذه المسألة، ومرة من اصطكاك حجرين، هل هناك فرق بينهما بين هذه المراتب أم لا؟ نقول طبعا نحن مرة هذه الكلمة أو أي كلمة أخرى إذا سمعناها من اصطكاك حجرين، من آلة، من مذياع، من نائم، من مريد، هذه كلها مباشرة ينتقل ذهننا إلى المعنى اللغوي مباشرة، فيحصل انتقال من هذا اللفظ إلى المعنى. بقولنا هذا بحسب الدلالة التي حصلت بينهما، دلالة اللغة بأنه هذا المعنى يدل، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. فنتصور كلمة المراد من الحق والمراد من منتصر، ثم بعد ذلك يحصل عندنا عنوان عام ونسبة التامة التي وضعت بينهما، باعتبار أن الحق منتصر هي جملة خبرية، وهذه الجملة الخبرية بينهما هي نسبة غير اندماجية، يعني مركب تام يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وهذه كل هذه العملية نسميها بالدلالة التصورية. إذن الدلالة التصورية هي تطلق والمراد منها انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى بغض النظر وبقطع النظر عن من هو القائل، هل هو مريد جدا، هل هو عاقل، هل هو غير عالم، هل هو نامي، هل هو نائم، هم أي شيء من هذا القبيل. فكلما حصل عندي هذا اللفظ ينتقل ذهني مباشرة إلى ذلك المعنى. جيد، حينما نلاحظ أن هذه الكلمة إذا صدرت من نائم أو إذا صدرت نتيجة اصطكاك حجرين، فإنا نلاحظ أنه لا يوجد لها إلا مدلول لغوي، يعني فقط مدلول تصوري. ولكن إذا انطلقت هذه الكلمة من شخص عاقل واعي وقال لك الحق منتصر، هل تفرق عما لو سمعناها من اصطكاك حجرين أم لا؟ قطعا تفرق. لماذا؟ المراد التصوري والدلالة التصورية هذه دلالة بينها علة ومعلولية مباشرة، حينما يحصل اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى مباشرة عند السامع. أما هل لها مدلول تصديقي؟ لا. هل لها دلالة تصديقية أولية ثانوية؟ لا، ليس لها أي دلالة تصديقية لا أولية ولا ثانوية. ولكن لو سمعناها من متحدث واع يريد قاصد أن يخطر هذا المعنى عندي، هذا اللفظ وهذه المعاني يريد يخطرها، يريد يوصل لك هذا التعبير، فهنا نقول هنا يوجد بالإضافة إلى المدلول اللغوي وبالإضافة إلى أن المتكلم في صدد أن يستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى، يعني قصده أنه يستعمل هذه الكلمة، وإلا لماذا لم يستخدم جملة أخرى، استخدم هذه الجملة؟ لا، فإذن هو غايته أن يستعمل هذه الكلمة. لماذا لم يقول الباطل منتصر؟ لماذا لم يقول الأعداء منتصرون؟ بل قال الحق منتصر. فإذن حينما تكلم بهذا الكلام فهو له دلالة لغوية اللي هي دلالة اللفظ على المعنى، وقلنا هذه يشترك ليس فقط المتكلم الواعي بل تشترك معه المتكلم غير الواعي ومن اصطكاك حجرين وغير العاقل والجدي، كلهم يشتركون في المدلول اللغوي. هنا بالنسبة للمرحلة الثانية، أنا غايتي أن أستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى، غايتي أن أستعمله وأريد أن أخطره في بالك، أقول لك الحق منتصر، هذه حينما هنا تحصل عندي دلالة تصديقية أولى. ما المراد من الدلالة التصديقية الأولى؟ الدلالة التصديقية الأولى قصدي أن أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، أستعمله بالإضافة إلى المدلول اللغوي التصوري. هناك غاية أخرى للمتكلم وهو أنه يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، هذا المدلول التصديق الأول. بعد مرة أخرى رح نتطور أكثر، شوفوا إحنا جايين نبدأ من البداية. البداية اللي هي دلالة تصورية اشترك معها النائم والحجر وغير العاقل. الدلالة التصديقية الأولى هذا العاقل ولكن في قصد الاستعمال، قد يكون يريد يضحك يعني هزل هذا ولكنه استعملها فجاب نكتة، ولكن غايته أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. يقول لك الحق وانتصر بضحكة لأنه رأى مثلا أن هناك بعض الظلم وغير الحق قد انتصر مثلا، فمن باب الاستهزاء. فهنا هذا في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الاستهزاء شبيهة بها دلالة تصورية بعد وبها دلالة تصديقية أولى. الدلالة التصديقية الأولى شنو؟ أنه أنا المتكلم اللي استعملت هذه الكلمات غايتي أن أستعملها ولكني لا أريدها، يعني فقط غايته أن يخطر ويستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. هذه الدلالة التصديقية الأولى. بعد ايش عندنا؟ عندنا دلالة تصديقية ثانية. هذه أين؟ في المتكلم المستعمل والمريد لهذا المعنى جدا. هذه المرحلة المتطورة اللي هو في المتكلم العاقل اللي غايته أن يوصل المطلب إلى الآخرين وهو يريده جدا، مثل ما أتكلم الآن معك أنا بهذه الكلمات. هذه الكلمات أولا أريدها بالمدلول التصوري أن تنقل ذهنك إلى من لفظ إلى معنى، وبعد وأنا متعمد أن أستعمل هذه الكلمات حتى أوصل المطلب إليك، وبعد وأنا أريد هذه الكلمات، يعني هذه الكلمات التي أنطقها مو غايتي أن أضحك ولا غايتي أن أستهزئ، لا أنا أريدها جدا. هذه نسميها بالدلالة التصديقية الثانية. فإذا صار عندنا شقد؟ صار عندنا دلالة تصورية اللي هي عامة، هاي سواء سمعنا اللفظ من متكلم عاقل غير عاقل، نائم غير نائم، حجر حيوان، كلها إذا سمعناها راح ينتقل ذهننا مباشرة من اللفظ إلى المعنى. هذه دلالة عامة. بعد دلالة تصديقية أولى من متكلم، بعد راح الحجر وراح الحيوان وراح النائم، من متكلم قاصد أن يستعمل، حتى النائم هم راح، أنا جاي أستعمل لك هذه الألفاظ ولكن غايتي ما هي؟ أن أريد أن أستعمل هذه الألفاظ ولكن للهزل للمزاح للشقة. فهذه الدلالة التصديقية الأولى. بعدش عندي؟ عندي دلالة تصديقية ثانية وهي التي لها بالإضافة إلى الدلالة التصورية و الدلالة الاستعمالية تكون مرادة جدا من قبل المتكلم. خلينا نطبق هذه المادة ونرى. المدلول اللغوي والمدلول التصديقي قلنا سابقا، أي سابقا فيما تقدم، إن دلالة اللفظ على المعنى، شنو دلالة اللفظ على المعنى؟ جاي يبين لنا السيد الشهيد رحمة الله عليه حتى ترسخ في أذهاننا، هي أن يؤدي تصور أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى. من أتصور اللفظ ينتقل ذهني مباشرة إلى المعنى، ويسمى اللفظ دالا والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ ماذا نسميه؟ مدلولا. فإذا هناك سببية دال ومدلول. جيد. وهذه الدلالة لغوية، يعني شنو لغوية؟ يعني فقط من خلال الكلام، يعني فقط من خلال رؤية الأحرف. شفت هذه الأحرف، شفتها مكتوبة أينما كان، مباشرة ينتقل ذهنك إلى المعنى. شنو المقصود من اللغوية؟ راح يبين. ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى كما أشرنا سابقا من خلال وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لأن الوضع يوجد ماذا؟ يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى من خلال الوضع. وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية ومدلولها ما هو؟ هو المعنى اللغوي لللفظ. يعني من خلال هذه الدلالة انتقال من اللفظ إلى المعنى، هاي فقط وفقط تؤدي دورها هذه الدلالة. جيد. بعد هنا يريد يبين أن هذه الدلالة من أين نحصل عليها؟ يقول هذه الدلالة عامة، ولا تنفك هذه الدلالة اللي هي اللغوية التصورية عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر، ما له علاقة سواء كان المتكلم واعي، عاقل، نائم، جاد، مازح وغير ذلك، من أي مصدر كان. فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واع يدري جاي يقول، أو من نائم في حالة عدم وعيه، هل هو نائم أيضا بعد، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين. يعني يقول مو فقط بالمتحدث، لا، أصلا بعض الأحيان تقع حجر على حجر ويصدر أحرف، هذه الأحرف يكون كلمة. يقول حتى لو حصلت هذه الكلمة من اصطكاك حجرين، أنا مباشرة ينتقل ذهني مباشرة إلى المعنى وراء ذلك اللفظ. فنتصور معنى كلمة الحاق ونتصور معنى كلمة منتصر. بعد يقول مو بس هاي، يعني خاصة إذا كانت جملة، أصلا حتى نتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، حتى هذه النسبة التامة، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية. لحد الآن انتهت الدلالة التصورية. جيد. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي ذاك. ما هو المدلول اللغوي؟ هو المدلول التصوري. بعد يقول ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق والانتصار. الحق منتصر، فأشوف شنو الحق شنو الانتصار والربط بينهما، والنسبة التامة في ذهننا فقط، لأنه قلنا تنقل الذهن إلى هذا المستوى. جيد. الآن ينتقل. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واعٍ، إذا كان يجيني شخص بالأخبار جاي ينطي أخبار، أو يتحدث خطيب على منبر، أو يتحدث أستاذ أمام طلابه، فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعداه إلى مستوى التصديق. يعني مو توقف على فقط نقل لفظ إلى معنى، لا، بل راح تنتقل إلى مرحلة ثانية. إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفيسة في نفس المتكلم. هاي تنقل لي وتبين لي عن أشياء، هذه الأشياء موجودة في نفس المتكلم. فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسه. لما يريد يتكلم بهذا الكلام ويبين لي، فأنا مباشرة راح شو يصير عندي؟ يصير عندي انتقال بأن المتكلم هذا الواعي يريد أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة منتصر وهيئة الجملة في أذهاننا، وأن نتصور هذه المعاني، يريدك تركز حول هذه المعاني. كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب، يعني مو فقط أنه تكون بمثابة الدلالة اللغوية التصورية، لا، بل لغرض في نفسه هو يريد يستعملها، يريدك أنه تتأمل وتتفكر في هذه الكلمة. هسه ليش؟ إما أنه غاية المزاح كما هو إذا كان دلالة تصديقية أولى، أما لا، قد يكون لا حتى يريدها جدا، حتى تنتبه إلى الخطر الذي يحيط بك في أذهانه، وأن نتصور هذه المعاني. كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب، بل لغرض في نفسه كما قلنا. اختلف هذا الغرض، وباختلافه تختلف الدلالة التصديقية أولى أم ثانية. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم، أي مثال؟ يعني جملة الحق منتصر، أي في جملة الحق منتصرون. ما هو؟ الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، أنه الخبر اللي هو منتصر ثبت للحاق. فإن المتكلم إنما، شنو المتكلم؟ إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع. يريد يبين هاي المسألة أنها ثابتة في الواقع، أن الحاق دائما منتصر، خلوها ببالكم. ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية، هذا اللي سميناه الدلالة التصديقية الثانية، والاستعمال هذاك الدلالة التصديقية أولى، والتصور دلالة تصورية، فصار عندنا ثلاث مراحل. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية كما قلنا ما هي؟ هي الدلالة التصديقية الأولى. لماذا؟ لأنها أولا صدرت عن متكلم واع، لو كانت صدرت عن متكلم غير واع ماذا نسميها؟ دلالة تصورية، دلالة لغوية. هذا اتركها، لا، انتقلنا إلى المرحلة الثانية، هذه خاصة ليست باللغة بل من مراد المتكلم. والإرادة الجدية اللي هي دلالة أيضا، كلاهما يعني الاستعمالية والجدية كلاهما يشتركان في أي شيء؟ يشتركان بكونهما دلالة تصديقية. لماذا دلالة تصديقية؟ لأن تظهر لنا من حال المتكلم حتى نحكم أنه نصفها بالصدق أو الكذب، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها. يعني نصدق، نقول صحيح، نقول لا كذب، لا إلى مجرد التصور الساذج. يعني مو فقط أتصورها. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيان. ما هما؟ أحدهما الإرادة الاستعمالية اللي سميناها بالدلالة التصديقية الأولى، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، والآخر الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. فإذن إلى هنا تبين لنا أنه يوجد عندنا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي الدلالة التصورية، والثانية هي الدلالة التصديقية الأولى اللي هي الاستعمال، والثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية وهي المراد الجدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.